جمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. طهران تؤكد عدم وجود أي خطة لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. الطيران الحربي الروسي يدمر معسكرا لهيئة تحرير الشام غربي إدلب ويقتل عددا من الإرهابيين. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس هناك برنامج لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر. وقال ناصر كنعاني أن المفاوضات بين البلدين غير مباشرة وفي إطار قضايا محددة كتبادل السجناء ورفع القيود عن الأصول الإيرانية. وأشار إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى الرياض وقال إنه تم إجراء مباحثات جيدة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، من بينها تشكيل منتدى حوار للتعاون الإقليمي وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم نقل الأرصدة الإيرانية المجمدة إلى البنك المركزي السويسري لتسليمها إلى إيران. وقالت المصادر نفسها أن البنك الوطني السويسري سيقوم في سوق الصرف بتحويل أرصدة إيرانية بقيمة ما يعادل 6 مليارات دولار إلى العملة الأوروبية اليورو تمهيدا لتسليمها إلى إيران. يذكر أن إيران وأمريكا توصلتا مؤخرا إلى اتفاق لإطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين في إيران مقابل الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين في أمريكا وعن الأرصدة الإيرانية التي كانت مجمدة لعدة سنوات بضغط أمريكي في كوريا الجنوبية. قتلت مستوطنة وأصيب آخرون بجروح بينها إصابة خطيرة صباح اليوم في عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة كريات 4 بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. واستدعى جيش الاحتلال مروحيات عسكرية إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن منفذ أو منفذي العملية. ووصفت القناة 13 الإسرائيلية العملية جنوبي الخليل بأنها عملية إطلاق نار أخرى قاسية، إذ إنها جاءت بعد مقتل مستوطنين إسرائيليين السبت بعملية إطلاق نار قرب حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة. باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار بالخليل، وقالتا إنها تأكيد على جهوزية المقاومة وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته. وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن المقاومة الباسلة تضرب بكل قوة العدو في أرجاء الضفة الغربية، مشددا على أن أبناء الضفة قادرون على تجاوز المنظومة الأمنية الصهيونية. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية الخليل تؤكد استمرار الرد المباشر على جرائم العدو، مضيفا أن هذه العملية التي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى لتمثل تحذيرا للعدو بأن المقاومة جاهزة وستضرب المجرمين من حيث لا يحتسبون. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الأقصى كما كل فلسطين هو حق خالص للمسلمين في كل بقاع الأرض لا يقبل القسمة ولا التهويد. وشددت الحركة خلال بيان لها في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على أن تحرير المسجد الأقصى ليس مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل هو واجب على كل الأمة العربية والإسلامية ولا يسقط بالتقادم، بل يجب أن يكون على رأس أولويات الأمة. وقالت الحركة إن الواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا مواجهة وإفشال كل مخططات ومشاريع التهويد والاستيطان والاحتلال. للمزيد من التفاصيل بشأن ذكرى الواقعة الأليمة لأحراق المسجد الأقصى المبارك، نتابع ما يقوله الإعلامي من فلسطين المحتلة خضر شاهين.
هناك تفسير بهذه المناسبة الأليمة التي تمر ليس فقط على المقدسين وإنما على كافة المسلمين في بقاع الأرض، لأن المسجد الأقصى المبارك هو أولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو عقيدة للمسلمين وتم الاعتداء عليه وإحراقه من قبل أحد المتطرفين آنذاك، وكان هناك طبعا واقع أليم واستمر لإعادة سنوات طويلة لترميمه وأيضا لإعادة مكانته هذا المسجد، المسجد القبلي، ولكن بعد خسائر كبيرة بمنبره التاريخي وأيضا بزخارفه وسجاده القديم. يعني أخذ أكثر من 20 عام ترميم ما تم السيطرة عليه من الحريق للمسجد القبلي داخل المسجد الأقصى. كان هناك خلال خطبة الجمعة للشيخ عكرمة الصدري، وهو أيضا أحد الشاهدين على ما جرى من حريق المسجد الأقصى المبارك، وتم طبعا التماس داخل باحات المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضية بعد صلاة الجمعة للتذكير بأن هذا المكان هو خط أحمر لكل المسلمين، وخط الدفاع الأول هم الذين يدافعون ما زالوا حتى هذه اللحظة. يعني لم يهدأ الحريق داخل المسجد الأقصى المبارك، توسعت أكثر المخططات وهناك محاولات لتقسيمه أيضا مكاني بعد أن حصل ما يعرف بالتقسيم الزماني، لطبعا إسهال واقتحامات على كبيرة من المستوطنين، وليس فقط فوق الأرض للمسجد الأقصى المبارك، هناك اعتداءات كبيرة تحت وأسفله مما تهدد لانهيار هذا المكان، كما يخطط عدد كبير من التنظيمات والجماعات الهجرة المتطرفة، وقال أوهام لديهم لبناء ما يعرف بهيكلهم المزعومة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك كما يعتقدون ويخططون. على كل أحوال كما ذكرت هناك إحياء أو بكل لحظة وبكل يوم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، أن النيران لم تهدأ منذ ذلك الحين باتجاه هذا المكان الطاهر.
دمر الطيران الحربي الروسي مقرا عسكريا لهيئة تحرير الشام التابعة لجبهة النصرة الإرهابية في غارة شنها فجر اليوم غربي إدلب. وحسب مصادر عسكرية فإن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت عدة آليات تابعة لجبهة النصرة قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة من أحد مستودعاتها في مدينة سرمد الحدودية مع تركيا نحو إدلب. وتابع المصدر أن طيران الاستطلاع الروسي حدد الأحداثيات بشكل دقيق، وقام الطيران الحربي بثلاث غارات ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل. وتشير المعلومات إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل وإصابة آخرين معظمهم من جنسيات صينية وشيشانية. لازلنا معكم من إذاعة طهران، حصاد الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. تصعيد خطير في وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جديد بالمسيرات في ضواحي موسكو. آلاف نيجيريين يتظاهرون في نيامي مرددين شعارات مناهضة لفرنسا ومؤيدة للمجلس العسكري. أهلا بكم من جديد. شهد السودان تصعيدا في وتيرة الاشتباكات التي وصفت بالأقسى منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مواقع الطرفين في مناطق شرق الخرطوم ووسطها وجنوبها. وحسب مصدر عسكري بالجيش السوداني فإن مسيرات تابعة للجيش قصفت مواقع لقوات الدعم السريع بأحياء الصحافة والعشرة والشجرة جنوبي الخرطوم. وفي أم درمان حلقت طائرات الجيش السوداني رافقها قصف مدفعي استهدف مواقع مختلفة للدعم السريع. وفي كردفان وصلت تعزيزات عسكرية من الجيش إلى ولاية غرب كردفان لفرض الأمن ووقف عمليات النهب في مدينة الفولة. حول مستجدات القتال المتواصل في السودان بين الجيش والدعم السريع، إليكم التقرير التالي.
توسع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من 4 أشهر في السودان، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث، كما امتدت إلى مدن الفاشر ونيالا في دارفور غربا والفولة بولاية غرب كردفان جنوبا. وأعلن الجيش السوداني أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزنا للذهب. وفي الأثناء قال شهود عيان إن أعمدة الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بعد قصف جوي نفذته طائرات مسيرة، كما أفادت مصادر خبرية بسماع صوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أم درمان. وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور قال متحدث باسم الجيش السوداني إن الجيش تصدى لمحاولات عدة لقوات الدعم السريع للتقدم نحو المدينة. وفي السياق قالت سلطات إقليم دارفور إن المعارك التي شهدتها مدينة نيالا خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، واصفة الوضع في المدينة بأنه مأساة حقيقية، محذرة من أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب عدد المصابين في نيالا. ودعت السلطات المانحين والمنظمات الإنسانية إلى سرعة تقديم الإعانات الضرورية إلى سكان نيالا الذين أصبحت أوضاعهم المعيشية حرجة. كما وصلت المعارك إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر والفاشر فولة في تطور فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فروا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور. وأفاد شهود بأعمال قتالية في الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور. وأما بالنسبة للتداعيات الإنسانية لاستمرار القتال، أعلنت منظمة اليونيسف حاجتها العاجلة إلى 400 مليون دولار لدعم 9 ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. وأضاف أضافت المنظمة أن هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتوفر لا يتيح لها الوصول إلا إلى 10% منهم.
تتزايد معاناة مرضى السرطان في اليمن خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير نتيجة ارتفاع عدد المصابين وما يقابلها من محدودية في خدمات المراكز المختصة بالأورام التي تشكو من تقادم المعدات وشحة الأدوية مع استمرار الحصار المفروض على البلد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
على أسرة هذا المركز المخصص للأورام بصنعاء يلازم المئات من مرضى السرطان أوجاعهم ويتقاسمون الهم والتعب مع تضاعف معاناتهم، معاناة زادت منها محدودية الخدمات والرعاية التي تقدمها المراكز الصحية مع تقادم المعدات ونقص المواد والأدوية. فمنذ أيام لم يفارق عرفات هذا السرير بعد أن تنقل من مناطق بعيدة لمواصلة جلساته العلاجية.
والله تعب، كله تعب، يعني طلع من الحديدة للصنعاء وجلسة عند مستأجر وده وضرب ما فيش.
عرفات ومثله الآلاف من مرضى السرطان في اليمن باتوا يواجهون مصيرا مجهولا في ظل وضع كارثي يهدد المراكز المعنية بمعالجة الأورام نتيجة تدهور المنظومة الصحية بفعل الظروف الاقتصادية للبلد وما فرض من حصار خانق. وتتحدث تقارير للجهات المعنية عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالسرطان خلال السنوات الأخيرة لما يعيدونه إلى استخدام قنابل محرمة خلال سنوات الحرب. إذن تتعدد المعاناة والهم واحد للآلاف من مرضى السرطان في مختلف المناطق اليمنية، حيث بات يضاف إلى جانب آلام المرض وأوجاعه عناء البحث عن الأدوية اللازمة وضعف خدمات وإمكانيات المرافق المختصة وعدم القدرة على السفر لمن يحتاجون لتلقي العلاج في الخارج نظرا لطبيعة القيود على المطارات.
واقع الحال في هذا المشفى يكشف حجم معاناة هذه الفئة من المرضى، ناهيك عن آلاف غيرهم من ذوي الأمراض المستعصية باتوا يواجهون خطر الموت المحقق نتيجة تداعيات وآثار الحرب والحصار المفروضين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو. وأفاد بيان أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. ووفق البيان تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفوسكي السكنية بمقاطعة أودونيسوفو ولم يصب أحد بأذى. كما أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة ثانية في أجواء منطقة أسترا في مقاطعة موسكو بعد وقت قصير من تدمير الأولى. حول المستجدات بشأن إمدادات السلاح الغربي لأوكرانيا والذي سوف يساهم في تفاقم حدة المعارك بين روسيا وأوكرانيا، نتابع التقرير التالي.
يوم جديد من التصعيد والقتال بين روسيا وأوكرانيا مع تواصل عمليات الكر والفر دون إحراز تقدم مهم على الجبهات، في جمود تأمل كييف خرقه مع تسلمها مقاتلات F-16 الأمريكية. وفي آخر التطورات أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات هجومية أوكرانية جديدة، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين فوق ضواحي العاصمة موسكو، وذلك بعد هجمات مماثلة بالمسيرات استهدفت العاصمة ومناطق في جنوب غربي البلاد. كما أعلن الجيش الروسي تدمير قطار محمل بذخائر غربية وسط وشرق أوكرانيا، فيما أعلنت سلطات كييف التأهب الجوي في زابوروجيا وأربع مقاطعات أخرى. يأتي هذا في حين تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جولته الأوروبية وعودا من هولندا والدنمارك بتسليم بلاده مقاتلة F-16 بحلول العام المقبل، كانت قد طالبت بها كييف لفترة طويلة، في خطوة جاءت بعد يومين من موافقة واشنطن على ذلك بمجرد انتهاء تدريب طيارين أوكرانيين.
نعلن اليوم أننا سنمنح أوكرانيا 19 مقاتلة F-16 لنكون أول من يدعم كييف بهذه الخطوة، ونأمل أن يحذو البقية حذونا.
وفيما أوضحت فريدريكسن أن تسليم المقاتلات سيتم تدريجيا، 6 منها سيجري تسليمها بحلول نهاية العام، و8 مقاتلات العام المقبل، و5 في العام التالي. وعدت هولندا بخطوة مماثلة لكنها لم تحدد عدد المقاتلات التي ستمنحها لأوكرانيا.
لا أقدر أن أحدد العدد، نملك حاليا 42 مقاتلة من هذا الطراز، إلا أنه يتعين علينا أن نتحدث مع شركائنا الدوليين قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي حين تنتظر كييف بفارغ الصبر تسليمها هذه المقاتلات أملا في إحراز التقدم في الحرب مع روسيا، رأى خبراء عسكريون أوكرانيون بينهم ضابط مخابرات سابق أن موسكو ستسقط هذه المقاتلات في غضون أشهر، معتبرين أن هذه الإمدادات تخلق فقط وهم الأمن لكييف.
تظاهر آلاف المواطنين في شوارع نيام عاصمة النيجر مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ولوحوا بأعلام روسيا والنيجر تعبيرا عن تأييدهم للمجلس العسكري. ونظمت هذه الحملة حركة الوعي الوطني الاجتماعية في النيجر. وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم بفشله أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في بلد يعتبر من أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة. وكان المجلس العسكري قد هدد بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون صباح اليوم على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قام بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي، وتابع البحارة على سفينة دورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز استراتيجية. حول التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي يأتي في ظل تزايد التهديدات من جانب كوريا الشمالية، نتابع هذا التقرير.
تدريبات عسكرية انطلقت في شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على أن تستمر 11 يوما بهدف تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة بحسب منظميها. وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات السنوية ستجري هذا العام على أكبر نطاق على الإطلاق، إذ تمت تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين ومن بعض الدول الحليفة. في المقابل تندد الجارة الشمالية بهذه المناورات وترى فيها استعدادا لغزو أراضيها، وحذرت مرارا من أن ردها سيكون ساحقا. وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز استراتيجية، وتفقد كيم أحد أساطيله في البحر الشرقي وراقب أفراد الطاقم أثناء استعدادهم لتدريبات على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من على متن سفينة حربية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري قوله إن السفينة تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية وعلى استعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة. في غضون ذلك قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول إن التعاون بين بلاده والولايات المتحدة واليابان سينمو أكثر فأكثر مع تزايد تهديدات كوريا الشمالية. واعتبر يون أن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية، مشيرا إلى ما أطلق عليه بدء عصر جديد في علاقات الدول الثلاث. وتأتي التصريحات هذه في أعقاب القمة غير المسبوقة التي جمعت قبل أيام الرئيسين الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوكيول ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في منتجع كامب ديفيد قرب واشنطن.
أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الدمار الذي خلفته حرائق الغابات. وقال جوش جرين إن عمليات البحث والإنقاذ ستستغرق عدة أسابيع، كما ستواجه بعض التحديات غير العادية حتى بعد الانتهاء من مسح 85% من المنطقة المتأثرة بالحرائق. وأضاف بأن 15% المتبقي هي أكثر تعقيدا، حيث تتشكل من البابان الكبيرة التي تتطلب إزالة بعض الأرضيات والهياكل. وكشف أنه في ظل درجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن الحرائق قد لا تتمكن فرق الإنقاذ من استعادة رفات بعض المتوفين. أعلن وزير الخارجية الروسي أن منظمة بريكس لا تهدف لأن تصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة. ونشر سيرجي لافروف مقالة في مجلة جنوب أفريقية حول أو قبل انطلاق اجتماع بريكس في مدينة جوهانسبورغ، أشار فيها إلى أنه ليس لدى المجموعة هدف استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ولفت إلى أن دول بريكس مستعدة للاستجابة لطلب أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلا ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا هو سبب عملية التوسع داخل المنظمة، إذ تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها. ونختم حصادنا الإخباري هذا بهذا الخبر الرياضي، حيث توج المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة الشباب العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وقيمت مباريات البطولة بالعاصمة الأردنية عمان، حيث حصد أحمد رضا محسن نجات في وزن 63 كيلوغراما وعلي رضا عبد الله في وزن 77 كيلوغراما وفردين هداية في وزن 130 كيلوغراما ميدالية ذهبية، كما حصد ياسين يزدي وأبو الفضل جوباني فضيتين وأمير رضا الدهب زرق ميدالية برونزية. وبذلك توجت إيران بالبطولة برصيد 162 نقطة، فيما حل منتخبا جورجيا ب 89 نقطة وأرمينيا ب 88 نقطة بالمركزين الثاني والثالث. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم وجود أي خطة لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة. مقتل مستوطنة وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار لمقاومين فلسطينيين قرب الخليل. الطيران الحربي الروسي يدمر معسكرا لهيئة تحرير الشام غربي إدلب ويقتل عددا من الإرهابيين. بالتحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، على طارق الغزاع، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ماذا تريد؟ تكلم.
أيها الأمير، ابن عقيل بات عندنا بالأمس في الدار.
حسنا يا ابن الأشعث.
نعم.
قم فأتني به الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسأبعث معك عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس. هيا تحرك.
أمرك يا ابن زياد.
عود إلي. أنت يا بكر لم تخاف؟ شد عليه.
شد عليه يا ابن حمران الأحمري. أشرفوا عليه من فوق البيت واربوه بالحجارة.
عليكم بالحجارة.
هيا ألهبوا النار في أطنان القصب ثم اربوها عليه من فوق البيت.
يقول ابن زياد أرسلناك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى غيره؟
قل له أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أولم تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام؟
معك الحق يا ابن الأشعث.
ها ماذا عندك؟
يقول ابن زياد أعطه الأمان.
حسنا يا ابن عقيل، لك الأمان يا ابن عقيل، لا تقتل نفسك، لك الأمان.
أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى.
اسمع يا ابن عقيل، إنك لن تكذب ولن تغرى ولم تخدع، إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاريك.
وأي أمان للغدرة الفجرة؟
انظر إلى نفسك، ها أنت قد أثخنت بالجراح، لك الأمان يا مسلم، لك الأمان.
آمن أنا؟
نعم لك الأمان.
لا ناقة لي فيها ولا جمل.
لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم.
هاتوا له بغلة واحملوه عليها وانزعوا سيفه.
هذا أول الغدر، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن من يطلب مثل الذي تطلب يا ابن عقيل لم يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك.
والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين علي، أبكي لحسين وآل حسين. يا ابن الأشعث، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم، أو هو خارج غدا ومعه أهل بيته، ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم، لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول ارجع فداك أبي وأمي وأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك، وليس للكذوب رأي.
والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك يا ابن عقيل.
انتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش، وعلى باب القصر قوم جلوس، وإذا قلة ماء باردة موضوعة على الباب.
اسقوني من هذا الماء.
أتراها؟ ما أبردها؟
لا والله لا تذوق منها أبدا.
حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
ويحك من أنت؟
أنا الذي عرف الحق إذ نكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وأطاعه إذ خالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي.
ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك؟ أنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في الجحيم.
ثم جلس وتساند إلى الحائط، وبعث له بقلة عليها منديل وقدح قصب فيه ماء، فقيل له اشرب، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه ولا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرتين، فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح.
الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته.
أدخلوا مسلم. ألا تسلم على الأمير؟
اسكت ويحك، والله ما هو لي بأمير.
لا عليك، سلم أو لم يسلم فإنه مقتول.
إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني.
يا عاق يا شاق، خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألحقت الفتنة.
كذبت يا ابن زياد، إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وأما الفتنة فإنما ألحقها أنت وأبوك زياد بن أبيه.
ويحك،
وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريته.
ثم نظر مسلم إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد.
يا عمر، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر.
لم تمتنع يا ابن سعد أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ قم معه.
وهو ما تريد. يا ابن سعد، إن علي بالكوفة دينا استدنته مذ قدمت، 700 درهما، فبع سيفي ودرعي واقضها عني، فإذا قتلت فاستوهب جثتي من فوارها، وبعث إلى الحسين من يرده، فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا.
أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه قال لي إن عليه دينا وعلي أن أستوهب جثته وأرد الحسين.
إنه لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن. أما ماله فهو له، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحب، وأما جثته فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها. وأما الحسين إن لم يردنا لم نرد. إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وهم جمع فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض.
كلا، لست أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم إعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم نأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب.
إن نفسك منتك أمرا حال الله بينك وبينه ولم يرك له أهلا.
من أهله إذا لم نكن نحن أهله؟
أمير المؤمنين يزيد.
الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم.
قتلني الله إن لم أقتلك شر قتله، لم يقتلها أحد في الإسلام.
أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد أولى بها منك.
أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟
إنه بكر بن حمران أيها الأمير.
فليصعد ويضرب عنقه الساعة.
سمع وطاع.
الله أكبر، أستغفر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، أستغفر الله. اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا.
وضرب عنق مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وأتبع رأسه جثته من أعلى القصر.
أيها الأمير، إنك قد عرفت موضع هاني من المصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أني وصاحبي جئناك به وسقناه إليك، وأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله.
أعدك أن أفعل.
أحسنت.
أخرجوا هاني في الحال، أخرجوه إلى السوق واضربوا عنقه.
أيها الأمير.
ماذا؟
أيها الأمير. ولا مذحج لي اليوم، يا مذحج، يا مذحج، أين مني يا مذحج؟ أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟
أمدد رقبتك يا هاني.
ما أنا بها سخي وما أنا بمعينكم على نفسي.
يا رشيد.
نعم أيها الأمير.
اضربه بالسيف.
سمع وطاع.
إلى الله المعاد،
اللهم إلى رحمتك ورضوانك.
كان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وقتل يوم الأربعاء لتسع مضين منه. ثم بعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد وكتب له بخبرهما، فلما بلغه الكتاب مع الرأسين فرح فرحا شديدا.
علق هذين الرأسين على باب دمشق.
سمعاً وطاعة يا مولاي، سمعاً وطاعة.
أكمل الجواب أيها الكاتب، واشكره على فعاله وسطوته، واكتب.
حسناً.
إنه قد بلغني أن حسينا توجه نحو العراق، فضع المناظر والمراصد واحترس، واحبس على الظنة، واقتل على التهمة، واكتب إلي في كل يوم ما يحدث من خبر إن شاء الله.
سمعا وطاع.
وقد ابتلي زمانك به من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت أنت من بين العمال.
ثم إن يزيد بن معاوية أنفذ 30 رجلا من شياطين بني أمية، وأمرهم بقتل الحسين بن علي. فلما علم الإمام الحسين بذلك أحل من إحرامه، وجعلها عمرة مفردة فأتمها. كان توجه الحسين إلى العراق وخروجه من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وهو يوم التروية، أي أنه يوم قتل مسلم رضوان الله عليه. فلما عزم على الخروج قام خطيبا في أصحابه: الحمد لله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقربهم عينه وينجز لهم وعده. من كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا
إن شاء الله.
يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وأخاف أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم في الحرم فأنت أعز من في الحرم وأمنعه.
قال الحسين عليه السلام: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد في الحرم فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت.
فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد.
قال الحسين: أنظر فيما قلت. فلما كان وقت السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه وأخذ بزمام ناقته وكان قد ركبها.
يا أخي، ألم تعدني في النظر فيما سألتك؟ فما حداك على الخروج عاجلا؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج في مثل هذه الحال؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي.
رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
خذه
إلى الرشا
إلهي
يا فالفؤاد
فخذه
إلى الرشا إلهي وأنت لقلب الرجاء وعمري تعاقته أيدي الفناء إلهي وأنت لقلب الرجاء وعمري تعاقته أيدي الفناء أخاف ذنوبي بيوم اللقاء وأرجوك ربي جزيل العطاء وفاطمة والمرتضى والحسن بحق نبي الهدى المؤتمن وفاطمة والمرتضى والحسن ومن ضل في كربلاء مرتن نسيح عليه دموع الشجن فأمن بعفو لنا ذا المنن وهون علينا صعاب المحن
قم بآل النبي أجب دعوتي فأنت ولي وهم سادتي قم بآل النبي أجب دعوتي
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء
جهل في في ارتحال ما وعدت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت.
الثالثة بعد الظهر.